قيام يوم الدين. خب، كان الكلام فيه الإشارة إلى ذيل هذه التنبيهات، تنبيهات الدوران بين المتباينين، وهو الإشارة إلى ما أشار إليه الأعلام في مجمل أبحاثهم، هو الانحلال العلمي الإجمالي. قالوا أن هناك نحوان من الانحلال: الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي والانحلال الحكمي. والانحلال الحقيقي هو انحلال لأصل هذا العلم، العلم يرتفع وينزل، بينما الانحلال الحقيقي هو عدم منجزية هذا العلم مع بقاء العلم وبقاء هذا الشك في أفق النفس. فقالوا أن الانحلال الحقيقي يكون بزواله وارتفاعه، وهذا يتحقق إذا صار هناك علم تفصيلي بأنه، وهذا اللي عبر عنه السراية، سراية العلم بالجامع لعلم بالفرد. حين إذا كان أكو علم بالجامع، الآن صار علم بالفرد أن تلك النجاسة هي هذه. فحين إذن هذه السراية، العلم من الجامع لعلم بالفرد، تؤدي إلى زوال ذلك العلم الإجمالي تماما، أو يكون على نحو الشك الساري، أو يكون على نحو أن الآن لما أنت عملت تبين أن هذا وهم وليس علم، أنا كنت متوهم أنه تجب عليه إحدى صلاتي، لا هذا وهم وليس بعلمه، أو يحصل عندي شك، هذا الشك يرجع قهقرة حتى وين يصل إلى هذا العلم ويسقط فيه. فهذه حالات الانحلال الحقيقي، وهي زوال وارتفاع العلم الإجمالي عن أفق النفس. الانحلال الحكمي، قالوا لا، الانحلال الحكمي هو لا، أن المنجزية تسقط، لكن العلم والشك وأنه سقوط قطرة في أحد الإناءين هذا باقي، غاية هذا العلم لا يكون منجزان. خب، هذا قالوا شنو موارده؟ قالوا من موارده أن يكون هناك منجز في أحد أطراف هذا العلم، في أحد طرفي هذه الشبهة وطرف العلم الإجمالي، وهذا المنجز إما أن يكون أمارة أو يكون أصل. أمارة إما في الموضوعات أو في الأحكام، خبر ثقة في الأحكام، بينة عدلين يشهدان على شيء، أو خبر ثقة في حكم أن الواجب هو صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة في الشبهة التكليفية، أو إذا كانت شبهة شبهة موضوعية حينئذ يقوم بأن النجاسة هي هذه، أو يأتي خبر واحد في الموضوعات أو بينة تأتي وتقول أن هذه كذا، أو استصحاب مثبت للتكليف، استصحاب نجاسة، استصحاب غصبية، هذه كلها مثبتات للتكليف وتؤدي إلى منع منجزية العلم الإجمالي في هذا الطرف. وقالوا حينئذ، وهذه المنجزية معناها أنه أصالة البراءة أو الطهارة تجري في الطرف الآخر من دون معارض، لأن كانت المنجزية تابعة إلى التعارض بين الأصول وتساقطها. فإذا تنجز التكليف في هذا المورد، حين يجري الأصل المؤمن في المورد الآخر من دون أن يكون معارضا له، بناء على الرأي الآخر الذي يقول أن منجزية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي هو علة تامة للموافقة القطعية، وقامت أمارة هنا على نجاسة شيء معين، أمارة على نجاسة شيء معين أو استصحاب المثبت للتكليف، قالوا هنا أيضا كذلك يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. لماذا؟ لقاعدة أن المتنجس لا يتنجس، هناك شيء تنجز التكليف في هذا الطرف، التكليف لا يتنجز مرة أخرى في هذا الطرف. يعني من ذهب إلى أن المنجزية بسبب تعارض الأصول، قال حينئذ يجري الأصل هناك من دون معارضة، لأن الأصل هنا لا يجري باعتبار أكو أمارة عند الاستصحاب. الذي قال بأن العلم الإجمالي علة تامة أيضا قال بنفس يعني أيضا قال بجريان الأصل من دون معارض. لماذا؟ لأن المتنجز لا يتنجز ثانية، الأمارة والإصحاب عندما نجز التكليف في طرف الأيمن، العلم الإجمالي لا ينجز التكليف في هذا الطرف مرة أخرى، ومنجزية العلم الإجمالي متوقفة على أن يكون هناك تكليف علم بتكليف فعلي على كل تقدير. بما أن هذا منجز العلم الإجمالي بعد ما راح ينجز التكليف به مرة أخرى، فيتحد التقولان في مثل هذا الأمر. غايتها قالوا أن الأمارة والأصل التي نبحث والتي تكون مسقطة وتؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا، هذه يشترط فيها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مقدار ما كشفت عنه الأمارة أو نجزته أو نجزه الأصل المثبت للتكليف مساويا للمقدار المعلوم بالإجمال. إذا عندي 5/10 نجسة، يجب أن تكون الأمارة قائمة على نجاسة هذه 5. أما إذا قامت الأمارة على نجاسة 3، فالثلاثة تطلع والاثنان يبقان في بقية الأطراف، وتبقى العلم الإجمالي منجس في هذه الأطراف. فالأطراف التي لم تقم عليها الأمارة يبقى العلم الإجمالي منجس فيها، لأن العلم الإجمالي ينجس في الباقي الذي أحتمل أكو نجاسة ما زالت موجودة فيه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون السبب في التنجيز الذي تكشف عنه الأمارة أو يثبته الأصل مختلفا عن سبب التنجيز في المعلوم بالإجمال. أنه الأمارة قامت على الخمرية أو قامت على أن هذا وقعت فيه قطرة دم، وأنا النجاسة التي كنت أشك فيها وصار عندي علم إجمالي أن أحدهما خمر والآخر ليس بخمر، أو أن الشك عندي في نجاسة أحدهما أنه وقعت قطرة دم في هذا الماء أو هذا الإناء أو هذا الإناء، وقامت الأمارة على أن هذا الإناء الأيمن مغصوب لا يجوز التصرف به، فحينئذ الأمارة نجزت الحكم وتنجز معلومها وتنجز في هذا الإناء بناء على أنه غصب، بينما أنا شكي في الطهارة، فهناك أصالة الطهارة تجي، هنا أصالة الإباحة، أصالة الإباحة تمنع عنها باعتبار أنه قامت الأمارة على أنه غصب. زين، لماذا أصالة النجاسة أصالة الطهارة يمنع من جريانها تجريان الأمارة؟ الأمارة ما قامت على النجاسة، فلماذا يمنع من جريانها؟ لا تمنع أصالة الطهارة. فلذلك قالوا بأنه لا بد أن يكون السبب الذي يتنجز فيه التكليف الذي تنجزه والذي تكشف عنه الأمارة أو الأصل المثبت هو نفسه السبب الذي يتنجز العلم الإجمالي من أجله. نجاسة غصبية، خمرية. أما إذا الأمارة قامت على الغصبية والعلم الإجمالي قام على النجاسة، هنا مختلفان، فلا ينحل العلم الإجمالي. هذا ما ذكره. هنا يجي السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا، المسائل تختلف. إحنا لازم نشوف مع قيام الأمارة وكشفت عن وجود سبب آخر، مع وجود هذا السبب هل يبقى للأصل العملي الجاري بالعلم الإجمالي وسبب العلم الإجمالي هل يبقى له أثر عملي لو ما له أثر عملي؟ إذا كان له أثر عملي فيجري، إذا ما له أثر عملي بسبب أن هذه الأمارة قامت على الغصبية والغصب لا يجوز استعماله، وأنا شريد أسوي هذا الماء، يا أريد أشربه، يا أريد أتوضأ به، يا أريد أطهر به ثوب مثلا، هذه الأمور كلها، فحينئذ هذه الثلاثة تستلزم ماذا؟ جريان أصالة الطهارة من أجل استعمالها، هذا راح يكون ليس له أثر عملي، لأن لما قامت الأمارة على الغصبية حينئذ جريان أصالة الطهارة لا يكون له أثر عملي، فلا تجري، وتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر من دون معارض. إذن ما يسلم في هذا الأصل وما يسلم بهذا الشرط في كافة صوره، بل يقول احنا في كل صور لازم نعاملها على حدة نشوف يمكن ان يكون هنا لأصل عملي اثر لو لا. هذا ما ذكره السيد رحمة الله عليه. طبعا هذا ما يعود بجذره الى ان السيد يرى ان منجزات علم الإجمالي تابع لتعارض الأصول وجريان الأصول، فلمن يكون متوقف على جريان الأصول وعدمها، احدى شروط جريان الاصل هو وجود اثر فعلي له. وتوجود أثر يعني جريان الأصل يترتب عليه أثر شرعي، يترتب عليه أثر عملي، حينئذ يجري الأصل أو لا يجري. أما إذا قلنا لا أن العلم الإجمالي هو علة، في حينئذ إذا تنجز التكليف بالغصبية، حينئذ التكليف بالغصبية لا يؤثر على ماذا؟ على التكليف بالنجاسة، لأن أنا أريد أجتنب لنجاسته مو لغصبيته، أجتنب عن هذا الفعل لنجاسته مو لغصبيته. فالأمارة عندما قالت على أنه مغصوب، نعم أنت تجتنب على أنه مغصوب، أما لنجاسته تجتنب أو لا تجتنب؟ فهذا يكون كلام آخر، ما له علاقة الاجتناب عنه للنجاسة للاجتناب عنه علما. لذلك إذا تصورنا له أثر آخر، يجي سيد الخوي يقول مثلا لو لاقى ثوبي الإناء أليف، لو لاقى الثوب الإناء أليف، في حين أصالة الطهارة جريانها في الإناء الذي قامت الأمارة على أنه غصب، يمكن أن يؤثر في طهارة الثوب ونجاسته لو لا؟ ليش يمكن؟ يمكن ما أدري، لا يعني أنا عندي هكذا نتصور، عندي ثلاث أشياء راح يصير، عندي علم إجمالي بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، أي واحد، اثنين قامت الأمارة على أنه مغصوب أيمن، ثلاثة لاقى ثوبي الإناء أليف. قبل الملاقات السيد الخوي يقول أصالة الطهارة لا تجي في الإناء أليف، لماذا؟ لأنه لا أثر عملي لها، فتجي أصالة الطهارة في الإناء باء من دون معارض. أما بعد الملاقات لما صارت ملاقات أصالة الطهارة في الإناء أليف لها أثر عملي، لها أثر عملي، في حين إذن تجري هنا وتجري هناك يتعارضان يتساقطان فيكون العلم الإجمالي منجز. فالضابطة مالته هي هذه راح تصير، هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث أنه لا ينعقد العلم الإجمالي قبل قيام الأمارة أو الأصل. هنا يقول حتى يتحقق الانحلال الحكمي لازم الزمن نشوف شنو. إذا كانت الأمارة والأصل قائمة قبل العلم حين تمنع من منجزية العلم، أما إذا كانت الأمارة والأصل قائمة بعد العلم، يعني أكو أمارة قامت على أن هذا نجس، على أن هذا مغصوب، ثم بعد ذلك علمت بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، فالأمارة السابقة تمنع من منجزية العلم الإجمالي اللاحق، تمنع، أو فرضا مو غصبي، نفترض أن الشرط موجود أنه قامت أمارة على وقوع قطرة دم في أحد هذين الإناءين، ثم صار عندي علم إجمالي بوقوع قطرة دم في أحدهما، فالأمارة السابقة الموجودة تمنع من منجزية العلم الإجمالي ولا تجري الأصول، فحينئذ يجري الأصل في الطرف الثاني من دون معارضة. أما لو كانت الأمارة قائمة بعده، يعني صار عندي علم بوقوع نجاسة في أحد الإناءين ثم صار قامت الأمارة على وقوع نجاسة في إناء أليف، فالأمارة المتأخرة هل تمنع من منجزية العلم الإجمالي المتقدم؟ يقول لا، باعتبار أنه لما قام العلم تعارضت الأصول وتساقطت تنجز العلم، لما تنجز العلم الإجمالي يجب الاجتناب عن شنو؟ عن الإناء الثاني والإناء الأول. الأمارة لما قامت قامت على نجاسة الإناء الأليف، العلم الإجمالي كان منجز، لما تنجز حينئذ بعد ما حد يقدر يرفع هذه المنجزية، ما بيقدر أحد أن يرفع هذه المنجزية، فحينئذ عندما لا يتمكن أحد من رفع هذه المنجزية حينئذ نقول به أن العلم الإجمالي يبقى منجزا، لأن الأصول جرت وتساقط، عارضت، تساقطت، تنجز العلم الإجمالي. لذلك يشترط في أن الأمارة والأصل يقومان بإنحلال وحل العلم الإجمالي أن يكون قبله، قبل قيام العلم الإجمالي وتحقق العلم الإجمالي. أما إذا كان بعده فلا يمنع من معجزية العلم الإجمالي، أو كان مقارنا أيضا فلا يمنع من معجزية العلم الإجمالي. هذا بهذا المقدار المسألة تكون واضحة. الشيء الآخر غير الإمارة والأصل هي التنبيهات التي ذكرت سابقا، ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، يتكون علم إجمالي ثاني، أن يكون يعني الذي يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي انحلال حكميا هو اشتراك العلمين الإجماليين في طرف من الأطراف، كما في ملاقي الشبهة المحصورة. في ملاقي الشبهة المحصورة راح يتكون عندي علمين إجماليين يشتركان في أحد الأطراف، فالعلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الأول يتنجس في الطرف الأليف اللي هو الطرف المشترك. لما نجي العلم الإجمالي الثاني اللي هو الملاقي والإناء باء اللي هو عدل الملاقى، حينئذ لا يتنجس العلم الإجمالي الثاني، ويجي الأصل وين؟ في الملاقي من دون معارضين. أو ينحل العلم الإجمالي بخروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، فلما خرج عن محل الابتلاء لن يجري فيه الأصل عملي، فلما ما يجري فيه الأصل عملي إذن يجري الأصل العملي في الطرف الآخر من دون معارضين، الأصل المؤلم. فهذه كلها تؤدي إلى انحلال الحكم. خب هذا بهذا المقدار خب انتهى بيان هذين الاصطلاحين. اجوا قالوا بأنه هناك نحو ثالث من الانحلال، وهذا النحو الثالث من الانحلال يتعلق فقط في أبواب الأمارات والأصول التنزيلية، باعتبار أن الأمارة جعلت علما والشارع رفع هذه الأمارة وجعلها في مصاف العلم واعتبرها علما، فلما اعتبرها علما أصبحت علما تعبديا، فهنا راح يكون انحلال ويسمى انحلالا تعبديا. عندنا انحلال حقيقي يكون هناك علم حقيقي، عندنا انحلال حكمي يكون هناك منع من المنجزية، عندنا انحلال تعبدي. يعني الشارع لما جعل الأمارة علما وجعلها طريقا وجعلها علما، فحينئذ بناء على الطريقية وجعل العلمية، فحينئذ تكون هذه الأمارة تؤدي إلى الانحلال التعبدي. فكان الانحلال الحكمي له مصادق متعددة، إجا هذا المصداق خرجه من الانحلال الحقيقي وجعله انحلالا تعبديا. خب هذه فكرة التعبد وفكرة الانحلال التعبدي هل لها أثر عملي عن الانحلال الحكمي أو الانحلال الحقيقي؟ يعني بالأخير هي تؤدي إلى انحلال الحكم، انحلال تؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي. خب احنا كنا هذا نعتبره انحلال حكمي، اجينا اساسا من الحال التعبدي، خب شنو الاثر؟ شنو الاثر اللي يترتب عليه؟ هل هناك اثر عملي؟ حتى احنا نجي ناتي ونجعله قسما ثالثا في مقابل الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي. لولا هو يدخل تحت احدهما. يعني يا اما نقول الانحلال التعبدي الشارع يعبدنا بالانحلال فيكون منزله الانحلال الحقيقي، كما ان الشارع جعل الأمارة علما وجعلها علما معناه شو؟ يعني جعلها فردا من أفراد العلم، فلما جعلها فردا من أفراد العلم تترتب عليه كل الآثار، وإحدى الآثار كما أن العلم التفصيلي يأتي ويحل العلم الإجمالي الحلال حقيقيا، الحلال التعبدي أيضا يحله. إجى البعض قال لا، ما يصير العلم التعبدي إحنا نجعله بمنزلة الحلال الحقيقي، العلم التعبدي يبقى الآثار الشرعية المترتبة على هذا التعبد الشرع يرتبها، أما الآثار التكوينية اللي هي من آثار العلم التكوينية وهو الانحلال الحقيقي لا، هذا ما يترتب عليها، فدخلناها في باب الانحلال الحكمي، لا يوجد لها أثر عملي مستقل عنها. فعندما لا يوجد أثر عملي مستقل عنها، حينئذ شنو الداعي من اعتبارها جزءا مستقلا، جزءا مستقلا؟ لذلك البعض رفض فكرة الانحلال التعبدي أو التعبد بالانحلال، لأن الشارع يقول هنا الانحلال، الشارع يعبدنا بهذا الانحلال لأنه جعلها علما فعبدنا بذلك. خب إذا لم يجعلها علما راح تدخل في خانة الانحلال الحكمي. فلذلك التعبير هو تعبير اختلاف اصطلاحي حينئذ، فحينئذ يقول بأنه جريان الأصل المؤمن، جريان الأصل المؤمن راح يكون من دون معارضة. السيد الخوئي يقول وكما ذكر في التنبيه الرابع، في التنبيه الرابع من التنبيهات السابقة التي مرت كان في شروط تنجيز العلم الإجمالي، من شروط عدم وجود منجز سابق، وقال هذا المنجز إما أن يكون العلم التفصيلي و أو يكون ما هو بحكم العلم التفصيلي كما كانت أمارة على الشارع علما أو كانت أصلا تنزيليا. فحينئذ سواء كان علما تفصيليا أو كان ما بحكم العلم التفصيلي فإنه يؤدي إلى إنحلال العلم الإجمالي ويؤدي إلى جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر من دون معارضين. فلذلك ما يجيب اسم الانحلال التعبدي، يقول هذول كلهم بنوادي واحد، العلم التفصيلي أو ما في حكمه يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، وشكا بدويا وين؟ في الطرف المقابل. السيد الروحاني رحمة الله عليه أيضا بنفس التعبير، بنفس التعبير يقول بأنه العلم الإجمالي وجود الأمارة، وجود الأمارة يكشف عن أن هناك تكليف فعلي في أحد الأطراف وشك بدوي بالآخر، ثبوت تكليف فعلي في أحد الأطراف وشك في التكليف في تكليف آخر، يعني هل هناك تكليف زائد على هذا الثابت وعلى هذا التكليف الثابت لو ماكو فيكون مجن للبراءة. وما يأتي بصيغة الانحلال. خب هنا يعني الذي يرى هذا البحث كله يرى بأنه ممكن أن يقال بأن أصل عملية التقسيم الانحلال الحقيقي والانحلال الحقيقي هي راجعة إلى أن العلم الإجمالي يكون علة تامة بنفسه للمنجزية. فحينئذ نجي نبحث أن المانع من المنجزية هو يرفع العلم الأساسي فلا تصل نوبة إلى المنجزية، أم يمنعه من المنجزية مع بقائه في أفق النفس. يعني بناء على أن العلم الإجمالي هو علة تامة للمنجزية وجوب الموافقة القطعية، حينئذ يأتي الحديث أن هذا المانع اللي راح يصير سواء كان علما تفصيلا سواء كان أمارة سواء كان طرف مشترك، هذا ايش راح يسوي؟ هذا المانع، هذا المانع يرفع العلم من أصله أو يمنع من المنجزية فقط. فإجوا قالوا بأن هناك انحلالا حقيقيا وانحلالا حكميا، فإجوا قالوا أن هذا مانع، هذا المانع يرفع هذا العلم ويشيله من قاعه بعد ماكو علم إجمالي أصلا ما عندي شك، أو أن هذا مانع عن المنجزية والعلم باق في أفق النفس. أما بناء على ما ذهب إليه المرحوم السيد الخوئي وغيره أن المنجزية تابعة علمه، تابعة لتعارض الأصول، أصلا هذا العلم وجودا ما له أثر في وجوب الموافقة القطعية، في وجوب الموافقة القطعية هذا العلم لا أثر له أبدا، مقتضي بس يهيئ الأرضية. المنجزية منين إجت؟ منين إجت المنجزية؟ من تعارض الأصول. فبعد حجي الانحلال الحقيقي هذا كله بعد ما له قيمة ولا يرد أصلا، لأن المنجزية جاءت منين؟ جاءت من تعارض الأصول. وجود العلم في أفق النفس لا أثر له، لا ينجز، هو مقتضي للتنجيز، يعني هي أرضية. أما التنجيز مو إله، فلما التنجيز مو إله حينئذ إجا هذا المانع شال هذا العلم من جاعة أو منع من المنجزية مو يعني العلم كان مؤثرا ويريد يأثر وتأثيرها راح يأثر إجا المانع منع من تأثيره. لا، أصلا هذا العلم لا يؤثر في ذلك، هو ليس إلا مقتضي فقط، عنده صلاحية. أما هذا يأثر لا ما يأثر، التأثير كله منين يجي؟ يجي من تعارض الأصول، البركة بالأصول. فرض موجود، خلي موجود خلاص ما يأثر. ما يأثر هذا العلم الإجمالي، فلما ما يأثر فلذلك يقول السيد الخوي تعامل العلم التفصيلي، وهذا كله راجع وين؟ أصول تتعارض لو ما تتعارض، ما العلاقة هذا موجود في أفق النفس ما موجود، خلي موجود شيء أثر، ما موجود همات ما موجود، وجوده أو عدمه ما رح يأثر إذا الأصل يجي أو لا يجي. المدار هو جريان الأصول وعدمها. فلذلك مسألة الإحلال الحقيقي والإنهاء الحكمي هي أقرب ما يكون إلى أن العلم الإجمالي لمن يكون بنفسه منجز وجود لقيمة، قيمته في تنجيزه. أما وجوده موجود لكنه لا ينجز، خليه موجود شنو أثره. فلذلك لما يأتي المانع إجا قال هذا المانع اللي جاء علم تفصيلي يرفعه من أساسه، أو لا هذا المانع الذي جاء يرفع منجزيته فقط، فإجوا دخلوا في بحث الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي. أما الذي يبني على أنه لا، المنجزية العلم الإجمالي أصلا نتيجة تعارض الأصول، فإذا الأصل المؤمن عندما يجري، الأصل المؤمن عندما يجري جريانه هو الذي يمنع ماذا؟ يمنع نعم من جهة المخالفة القطعية، من جهة المخالفة القطعية نعم ما عندنا كلام في ذلك، أنه هذا العلم الإجمالي، إذا أجى علم تفصيلي فإنه ماذا؟ يرفع المخالفة القطعية أيضا. بعد ما هو علم إجمالي أصلا، أما وجود الإحلال الحكمي ووجود كذا هذا فقط من جهة الموافقة القطعية. فلذلك قد تكون يعني هذا الاصطلاح تعبدي حقيقي حكمي هو بلحاظ كونه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فينفسح المجال أمام هذا البحث كله وأمام هذه الإحلالات. أما إذا قلنا له أنه الأصول إنما المنجزية مبنية ومتوقفة على تعارض الأصول وعدمها ومدى إمكانية جريان الأصل المؤمن، فنبحث تختلف خارج عن محل الابتلاء، يجري الأصل أو ما يجري. لذلك إجا قال السيد رحمة الله عليه، إجا قال إذا كان جريان الأصل حتى في الطرف الخارج عن الابتلاء له أثر عملي فيجري حتى لو كان خارج عن الابتلاء، كما في صورة الملاقات اللي ذكرها بعدين صاحب الكفاية في آخر في الذيل، قال فإن الأصل عمل يجري حتى لو كان خارج عن محل الابتلاء لأنه يؤدي إلى طهارة الثوب، فأكو أثر عملي، فإذا جرى الأصل عملي هناك يتعارض مع جرى الأصل عملي هناك. عفوا سيدي،
بس على ماذا يبتدي إجراء الأصول العملية في حال تعدد الأطراف؟ على ماذا يبتدي؟
الأصل المؤمن قصدك؟
الأصل تبرى أو طهارة
أو غيرها، عادي يبتدي أنه أشك هذا نجس أو لا؟
ما عدا تعدد أطراف،
ما عدا طرفه، كله تعدد أطراف، ما عدا علم إجمالي بطرف واحد.
هذا نجس لطاهر يا ربي.
هذا مو علم إجمالي.
لا،
هذا شك في التكليف.
هذا أقول ممكن أجر.
هذا شك في التكليف تجي أصالة البراءة. العلم إجمالي لازم أكو طرفين.
بالتالي على كيف أجر الأصول العملي مع تعدد أطراف؟
موضوع محفوظ.
يعني تجي إلى هذا الإناء تشك في طهارته لولا
هذا الإناء معلق بإناء ثاني،
ما يخالف تشك في طهارته لولا تعمل أصالة الطهارة، تجي إلى الإناء الثاني تشك في طهارته لولا
لا يمكن ذلك، يعني محفوظ الكلام معلوم
هو
يعني.
لذلك تعارض الأصول، ليش تتعارض الأصول؟ لأن جريانه في كليهما يؤدي إلى المخالفة القطعية، جريانه في أحدهما دون الآخر يؤدي إلى ترجيح بلا مرجع.
يعني إجراء الأصول العملية لابد أن يكون موضوع لها
في موضوع الشك،
وأنا أنا عندي أنا علم إجمالي يعني
ما عندك علم تفصيلي بنجازك، أنا عندي بتفصيلي بنجازك هذه الورقة فلا أتمكن من إجراء الأصل العملي فيها، أما إذا عندي شك
ممكن
زين هذا اللي أنا عندك شك فيه ولا لما تأتي إلى كل إناء على حدة عندك شك فيه لولا؟
كلنا على حدة مو مسألة كلنا على حدة واضح، أنا الكلام كلش واضح عندي، ولكنه إجراء الأصل العملي وجعل معارضة في البين تعارض بين الأصلين والساقطهما وجعل عدم الاستعلاج على ذلك يعني
وجعل شنو؟ إذا تساقطت نجز العلم يعني يجب الاحتياط والاجتناب عنهما، هذا معناته نجز.
بعد ما لم والله صار يعني من البداية هو العقل أن يحكم بيجب الاجتناب ووجب الاجتناب.
يعني أنت تقول يا أبا أنا أؤمن بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، قل هج قل هالشكل، قل أنا من البداية أقول أن العلم الإجمالي هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، والذي يمنع من جريان الأصل المؤمن هنا نفس العلم الإجمالي. خب هذا سيد الخوي ما يقبل، هذا ما يقبل أن العلم الإجمالي وناقشه في أولها، في أولها ناقش تمت المناقشة أنه العلم الإجمالي هو علة تامة في حربة المخالفة القطعية، لكنه ليس علة تامة في وجوب الموافقة القطعية. فلذلك يا بل لمن هو مو علة تامة شنو هو؟ ما له أثر؟ لا مقتضي إلا في الأثر الخفيف. فحينئذ ما الذي ينجزه؟ هو تعارض الأصول وعدمها، والمدار راح يكون وين؟ مدار على تعارض الأصول وعدمها. بعد لأن العلم الإجمالي بعد ما ألقيه عفواً ما ألفت قدرة على التنجيز مباشرة، فحين هذه الموانع كلها إنما موانع تأتي وتمنع من جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف اللي مورد الأمارة، مورد العلم التفصيلي، مورد التنجيز السابق، مورد كذا جرى أصل فلا يجل أصل فالساقط لا يعود، كلها تأتي وين؟ تأتي أن الأصل المؤمن لا يجري هنا. فلم ليش ما يجري؟ لوجود موانع في جريانه، منجز سابق، أمارة، أصل خارج عن محل الابتلاء، لا أثر عملي له، هذه كلها. فحينئذ يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر، فحينئذ هذه كلها تكون موانع من جريان الأصل المؤمن. مو العلم الإجمالي هو مانع، إذا العلم الإجمالي هو نفسه مانع من جريان الأصل المؤمن، هذا صار العلم الإجمالي علة تامة في وجوب الموافقة القطعية، وهذا ما لم يقل به. إذا تقول بذلك فماكو مشكلة، قل بذلك وحينئذ تأتي هذه الأبحاث كلها.
لا تترك من خلال التعبدي، لأنه أنت إذا تدخل بالعلم التفصيلي كان إجمالي وتعرفت أحد إلى أين هو نجس، فهذا الانحلال تعبدي.